محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى آله
وصحبه. ولعنة الدائمة العادة مجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم الكريم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام طبعا تعبدي وتوصلي ذكرنا و وما تقريبا ملخص ما مضى أن المسألة لم تكن مطروحة. المسألة موجودة كانت تعبدي وتوصلي، لكن ما كانوا يعتبرون أن قصد القربة يختلف عن غيره من القيود، فمثله مثل بقية القيود، وكما أن القيود الأخرى تنتفي بالإطلاق كذلك قصد القربة ينتفي بالإطلاق، إلى أن جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله. وهن لعله في قبل الشيخ الأنصاري موجود يعني الإشكال، ولكن طرح الإشكال في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، و يعني معناه أن قصد القربة يختلف عن غيره. طبعا مراد من قصد القربة القصد داعي الأمر، القربة ناتجة عن الأمر، مش ليس مجرد التقرب، لأنه قلنا إذا واحد يتقرب للإنسان بهدية مش معناته أنه صار يعبده. تقرب وحده ليس عبادة. أتقرب لإنسان آخر أطمع في ماله ليس عبادة له، العبادة شيء آخر، القربة الناشئة من أمره، يعني هذا المعنى. لذلك رح نشوف إحنا إن شاء الله في ما هو في بعض القيود المأخوذة من قصد الوجه وقصد التمييز وقصد الأمر والعلم، ما ينشأ عن الأمر في فرق بيناتهم أو لا، بس رح تجينا إن شاء الله، بس نخلص المطلب إن شاء الله اليوم بكرة نكون خلصينه بإذن الله. فقصد القربة قال أنه ليس كغيره، عم لخص ما مضى. وإذا كان كذلك يعني لأنه يستحيل أخذه في متعلق الأمر، لأنه يؤدي إلى خلف، إلى دور، إلى انعدام الموجود وعدم وجود العدم، إلى دعوية الشيء إلى نفسه. كل واحد صوره بصورة يعني، بس هو لب واحد يعني جوهر واحد، أن هذا الأمر أخذته في متعلقه، يلزم أخذ المتأخر في المتقدم، هذا خلف يدعو إلى نفسه، اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي، كل واحد صوره بطريقة يعني. ثم قلنا أن يعني لا بأس بذكر كلام السيد الخوي رحمه الله، والسيد الخوي رحمه الله بدأ بداية رائعة جدا يعني، يا ريت نكمل فيها، أن التوصل والتعبد يعني العبادة والمعاملة هذه موجودة في كل الأديان والشرائع، بل حتى الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، يعني ليس فقط الأديان التي تؤمن بالله عز وجل، حتى الوثني في عنده صلاة وعنده زواج، يعني في شيء عبادة وفي شيء معاملة. بدأ بهذه النقطة ثم عاد وعرج على كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقال كلاما قلت في يعني لعله في شيء. أما الكلام في المورد الأول في المشهور بين أصحاب قديم وحديث أنه لا إطلاق في المقام حتى يمكن التمسك به لإثبات كون الواجب توصليا، ولكن هذه الدعوة منهم ترتكز على أمرين. الأمر الأول يعني دعوة استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم إمكانه، أي واحدة. الثانية دعوة أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، يستحيل أخذ قصد القربة في المتعلق، وإذا استحال يعني استحال التقييد في مقام بيان، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. طبعا رح نشوف السيد الخوي رحمه الله يقول استحالة التقييد تقتضي الإطلاق، تقتضي وجوب الإطلاق، رح نشوفها إن شاء الله يعني، ورح يقلب القصة كلية. مش يعني استحالة التقييد ليس أن تقتضي استحالة الإطلاق، بل تقتضي وجوب الإطلاق بعد شوي، يعني تقتضي الإطلاق ولعل وجوبا لك يمكن. أنا مش عارف شوف كلامه يعني، يعني يعكس الموضوع كليا يعني. أول شيء هو لا يقول بالاستحالة، ثم لا يقول بالتلازم، بل يقول التلازم بالعكس، استحالة التقييد تقتضي الإطلاق لا استحالة الإطلاق. راح نشوفه يعني. بالعكس بقول عكس تماما، تأملنا فيها شوي. ثم لا بأس بذكر كلامه لما فيه من فائدة. و أما الدعوة الأولى يعني استحالة التقييد، يعني استحالة أخذ متعلق الأمر، استحالة أخذ الأمر في متعلقه، قصد الأمر في متعلقه، بيعبروا عنه إحنا رح نمشي معاهم قصد القربة في متعلقه، رح نمشي معاهم يعني تعبير يعني. بس قلنا أن المراد من القربة القربة الناشئة من الأمر، لا نفس التقرب. نفس التقرب من يعمل ليس عبادة يعني. تركن إذا أعطيت هدية لشخص أتقرب منه، أتقرب من السلطان، مش معناته أعبده. فقد ذكروا الدعوة الأولى استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فقد ذكروا في وجه استحالة التقييد وجوها أحسنها ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره النائيني رحمه الله، ميرزا النائيني، من أن كل قيد في القضايا الحقيقية راح يوجه الآن يبين كيف الشيخ النائيني صور الإشكال. فإذن العنوان هو تصوير الإشكال الإشكال شو هو استحالة أخذ القربة في متعلق الأمر. هذه الاستحالة كيف التصوير بيتم؟ على يعني تصوير الشيخ النائيني لهذا الإشكال، من أن كل قيد في القضايا الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج، سواء كان اختياريا أم كان غير اختياري، يستحيل تعلق التكليف به. طبعا للتذكير ده بس إنه القضايا الحقيقية ما هي؟ تتذكروا بالمنطق، يذكرون في تقسيمات القضايا يعني مهملة ومحصورة والآخرية، من جملتها القضايا على ثلاثة أقسام: ذهنية وخارجية وحقيقية. والفرق بينها من باب التذكير يعني، كلكم الحمد لله مدرسين درسين المنطق مدرسينهم لعل بعضكم مرارا وأذكر مني أيضا. قضايا الذهنية التي لا يكون موضوعها إلا في الذهن، ولا يمكن تكون موجودة في الخارج، من قبيل الإنسان نوع، فالإنسان نوع يعني الصورة الذهنية الكلية الإنسان، هذه هذا الموضوع هي مسألة يعني، هذه قضية لا توجد إلا في الذهن وليست موجودة في الخارج. الناطق فصل مثلا، هذه قضايا في الذهن لا في الخارج. القضية الخارجية هي الملحوظ فيها الأفراد، وجود الأفراد في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يعني حتى الأفراد الموجودة فعلا في المستقبل، يعني فعلية وجود الأفراد. الحقيقية لا، الحكم على الحقيقة على فرض وجود أفرادها في الخارج حتى لو لم توجد، يعني هذا الفرق بينه وبين الخارجية. خارجية لا، الأفراد موجودة فعلا، الحقيقية على الحكم على الحقيقة على فرض وجودها، على فرض وجود الأفراد في الخارج ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا. يعني بعبارة أخرى، حتى لو لم يكن عندي أي فرد في الخارج، القضية تامة وتصدق وصحيحة. يعني هذا تقريبا للتذكير بهالمعنى الحقيقي. فالحقيقية هو التالي، ولكن نائني رحمه الله كان يقول أن الأحكام الشرعية جميعها مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية. كل الأحكام، الخمر حرام، شو يعني الخمر على فرض وجود أفراده فهو حرام، إلا على ناس حج البيت مصر عليه سبيله، على فرض الموجود المستطيع يجب عليه الحج وهنا مجرد. كان يقول أن الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو القضاء الحقيقية بشكل عام، فيقول أن كل قيد في القضاء الحقيقية، كل قيد إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء كان اختياريا أم كان غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به. انتبه هون، ما قال مأخوذ في موضوع التكليف، يعني كلمة الموضوع ما جاب سيرته، إذا جاب سيرته بيقع يعني في مشكلة عنده. بس من أن كل قيد في القضايا الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء كان اختياريا أم غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به. كل قيد يعني في قيود اختيارية من قبيل استقبال القبلة في الصلاة، هناك قيود غير اختيارية مثل الزوال في الصلاة أو حتى الاستطاعة، يعني قد يعني يمكن يقال أنه ليست اختيارية لأنه قد أسعى لأن أكون مستطيعا فلا أستطيع، بس عالي لأرشان مش عم زور مثلا. فالقيود التي تأخذ بعضها اختياري وبعضها غير اختياري. ثم يقول هذه القيود المأخوذة في القضايا الحقيقية يستحيل تعلق التكليف بها، والسبب في ذلك بس يستحيل تعلق إذا أخذ يعني هذه النقطة، إذا أخذ مفروض الوجود يعني على فرض وجوده بينطبق الحكم، بس أقول على فرض وجوده اختياري أو غير اختياري ما له علاقة، على فرض وجوده حينئذ لا يمكن يكون الحكم متعلق به. يعني مثلا في صلاة القصر إذا سافرت فقصر مثلا، طيب السفر قيد اختياري يعني بيقدر على شيء على المسافر، القيد أخذ يعني بعبارة أخرى أخذ على فرض كنت مسافرا فيأتي الحكم، على فرض كنت مسافرا فيأتي الحكم، يعني يتعلق التكليف به على فرض وجود هذا القيد. فالقيد يعني على فرض وجود على فرض سفرك، ساعات السفر لا يكون متعلق التكليف، ما في يقول يجب عليك أن تسافر. رح كرر هالمسألة، هذه مهمة، كل قيد يؤخذ مفروض الوجود التكليف لا يتعلق به، يعني على فرض كذا بيجي التكليف، على فرضي على فرضي معناته يعني لو تم وحده لو اجى لحاله على فرض اخذه حتى لو كنت انا قادر ان احصله. لذلك مثلا في بعض المحققين استطراد بسيط كان كاتب كتاب عن الزكاة، انا اذكر جيدا، ومن المحققين يعني رحمه الله عليه توفى اهداني الكتاب، فكاتب شيء أن نفس الأمر بالزكاة، طبعا في عنده عنوان حث الإسلام على العمل، الإنسان يشتغل ويصير نشيط ويؤدي ويعطي إلى آخره، فمن جملة أن مثلا نفس الأمر بالزكاة هو أمر بتحصيل مقدماته للزكي حتى تزكي، الأمر بالخمس، الأمر بالصدقة يعني يصير معك مصاري وتصدق، يعني معناته أمر بتحصيل المال، لأن الزكاة موضوعها يكون في مصاري، الصدقة موضوعها في مصاري، لكن رحمه الله بيحط كلمة أنقذته من الإشكال، إنه رجل فاضل يعني الله يرحمه، يقول تشعر، بعدين قال أن الأمر بالزكاة يشعر بوجوب تحصيل المال حتى زكي، ويقول لك يعني تصدق الصدق الحث على الصدقات، يعني حث على تحصيل المقدمات، إذا تصدق بيطلع لك الأد وإلى وهلو مجرة يعني وخمس وأعطي حث على العطاء نفسه. شو معناته؟ إنه يشتغل. ولذلك كان يهود في مقام كان رحمة الله عليه في مقام بيان قيمة العمل وأهمية العمل في الإسلام في الشرع يعني. فبس طبعا آخر شيء عزت هالكلمة الله يرحمه.
الله كان يريد تحصيل شرط الوجوب يعني.
ها أحسنت. فكله طبعا لو كل لولا كلمة إشعار في إشعار يعني في بس منه ليس دليلا ومشعرا هو مؤيد. فكل ما أخذ شهد القاعدة المذكورة صحيحة كل ما أخذ مفروض الوجود يعني إذا على فرض وجوده بيجي الحكم يستحيل أخذه في متعلق في يستحيل تعلق التكليف به يستحيل تعلق التكليف به محال. طيب هذه قاعدة مهمة جدا في مقام استنباط أحكام بعض المقدمات. والسبب في ذلك أن القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحسوبوت المحمول له. مثلا قولنا يجب الحج على المستطيع ولله على الناس حج البيت أو حج البيت يمكن قراءتين في قراءتين حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه قضية حقيقية تترجم إلى قضايا حقيقية. قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية يعني كأنك قلت وهي قولنا إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج. إذا وجد في الخارج شخص وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج يعني هكذا كل القضايا الحقيقية. لأن القضية الحقيقية هي أن ينصب الحكم على الماهية والحقيقة بلحاظ وجود أفرادها في الخارج على فرض وجود أفرادها لا الأفراد الموجودة ولا صرف خارجية على فرض وجود هذا الفرد خلاص بصير. وهي قولنا إذا وجد في الشخص في الخارج وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج. فيكون وجوب الحج مشروطا بوجود الاستطاعة في الخارج فتدور فعليته مدار فعليتها. إذا كانت الاستطاعة فعلية الوجوب فعلي، الاستطاعة غير موجودة الوجود غير فعلي. طيب وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد موردا للتكليف. محال أن يكون الاستطاعة يكلف بها محال صارت لا تقع موردا للتكليف. بداهة أن المشروط لا يقتضي وجود شرطه. لذلك مثلا باب الاستطراد قد بعض ناقشني بالموضوع غلط صح مش عارف أن في الروايات قل إذا أكلت بيدك فاغسلها قبل الأكل. هذا شرط في مقدم وفي تالي مش معناته أنه يستحب الأكل باليد. طبعا هذه الروايات بغض النظر عن روايات أخرى إذا فيه لأن وجود التالي لا يعني يعني قضية شرطية توقف التالي على مقدم لا يعني وجوب المقدم. يعني إذا غسلت إذا بدك إذا أردت أن تأكل بيدك فاغسل إذا بدك تأكل. بس إذا بدكش تأكل مش معناته لازم أغسل أولا مش معناته إنه لازم أكل بإيدي. يعني في قضية شرطية مقدم وتالي.
بس هيك هنا كمان نرفع استحباب غسل اليدين بشكل عام لو كنا عم ناكل بغير الإيد.
الرواية أحسنت صح الرواية
على أول كمان أنا ما عادش مستحب غسل اليدين
على بلا مش معش مستحى. هالرواية لا تدل بس في روايات أخرى حتى مسألة الأكل باليد قد يقول لي واحد في روايات أخرى مش مشكلة أنا بنحكي فيها. بس أقول هالرواية بالذات هالنمط من الروايات لا تدل يعني لا تدل على لو لو جبت
روايات استحباب غسل اليد أو التوضؤ إطلاقا ما بدل على أنه في مباشرة اليد للأكل
اطلاق الامر بغسل اليد سواء بكلف اليد او بغير اليد.
فشد هد الروايه انا عم بحكي عن الروايه بنفسها. هذه الروايه لا تدل على
الا بناء على الضعيف يشعر.
هذا اعطيك الاشعار على فكره منه دليل. هو رحمه الله عليه كان محقق محمد الشيخ محمد عيسى رحمه الله عالم. لذلك انا قرات كلامه انه يجب تحصيل مقدمه الزكاه وكيفك الان قال الكلمه ان هذا يشعر وليس دليلا. طبعا هذا اذا من ناحيه الفقهية الاصولية. طيب بداها ان المشروط لا يقتضي طبعا بغض النظر عن روايات اخرى عنك انا استطراد هيك خفيف. بداها ان المشروط لا يقتضي وجود شرطه ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريا أو غير اختياري. الطهارة يعني الطهارة الحدثية اختياري، زوال الشمس غير اختياري. يعني لا أستطيع أن أخذ الطهارة في متعلق التكليف. لو أخذت مفروضة الوجود، بس طبعا الطهارة ليست مأخوذة مفروضة الوجود. طهارة الحدثية مش على فرض أنك توضأت تجب الصلاة، لا تجب الصلاة بدك تتوضأ. الطهارة ليست مأخوذة مفروضة الوجود، أما الزوال الزوال مأخوذ مفروض الوجود سواء كان اختياريا أم غير اختياري. يعني قلنا الاستطاعة قد تكون اختيارية، يعني الواحد يسعى إليها حتى سواء يعني بعبارة ثانية إذا أخذ مفروض الوجود صار متقدما فلا يمكن أخذه في المتأخر. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريا أم غير اختياري. هنا هيك فائدة لغوية، يقولون أن أم يقول النحاة أن همزة بعد همزة التسوية تجي كلمة أم وليس أو، مش هيك؟ يعني لا أبالي أرميت أم لم ترمي، سلمت أم لم تسلم، هيك مفروض يعني. إلا بناء على أبو حيان التوحيدي بس بتذكر، مش هيك؟ كان يقول جائز. لكن سواء كذا، وذلك القرآن سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، مش أو لم تنذرهم. أو لا تأتي بعد التسوية، وهون لا فرق، مفروض يأتي بكلمة أم. يعني مفروض كقاعدة طبعا المشهور عند النحاة وليس كل النحاة
احملها على هذا التوحيدي
ولا فرق في ذلك يعني حال. بس على فكرة عندنا في بعض الروايات عبيد الله بن زياد يقول لمسلم العقيل المنصوص يعني لما لم تسلم على الأمير عندما قال له لعنة الله عليهم الجلاوزة قال ليس لي بأمير. فثم فقال عبيد الله زياد سلمت أو لم تسلم. قاعدة المفروض أو لم تسلم مش أم لم تسلم، قاعدة ثانية. قد يكون من نقل الناقلين نقل الرواة يختلف هالشيء، بس المفروض أم وليس أو، يعني لأنه تسوية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريا أم غير اختياري. والأول اختياري كالعقد والعهد والنذر والاستطاعة ومشاكل ذلك. يعني إذا تم النذر فعليك كذا، هو مش إنه يعني مأخوذ مفروض الوجود. فإن مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود أو نحوه، فإن مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود أو نحوه نحو أوفوا بالعقود يرجع إلى أنه إذا فرض وجود عقد في الخارج إذا فرض يجب الوفاء به. أوفوا بالعقود بعد تمامية العقد يجب الوفاء به. ولذلك شقلنا بتذكروا في بحث بالفقه عندما ذكرنا في مسألة أنه لا تشترط الصيغة في عنا عموم العقود. كيف يتم عموم العقود؟ بس يتم عنوان عقد خلاص يجب الوفاء به. فيدلوا احنا استدلينا فيه على الصحة وليس على اللزوم إذا بتذكروا. فأن يكون أنت الآن يعني أن يتم العقد يعني تمامية عنوان العقد فيجب الوفاء. أي عقد كان مجرد هذا المهم أن يتم عنوان العقد عليه. لذلك إذا تذكروا قلنا أن هذا العقد بيتم بالإنشاء باللفظ بفعل، المهم أن يتم عنوان عقد. ولذلك قلنا أن نكاح المعاطاة صحيح بشرط أن يتم عنوان العقد عليه، لأن في عقد نكاح، أما ليس مجرد رضا أهلا تمشي يلا، لا مش هذا النكاح، عقد المعاطاة. إذا تذكروا قلنا المعاطاة على أربع معاني أو أكثر، خمس معاني كنا نقول. المعاطاة الصحيحة هي التالية، ليس كل معاطاة صحيحة، يعني امشي لا هذه ما أنا معاطاة، وليس نكاح معاطاة. نكاح المعاطاة هو التالي، أن يتم عنوان العقد عليه، فتتم عنوان العقد عليه تأتي أوفوا بالعقود، النكاح سنة إطلاقاتها عموماتها، فبطلانه يحتاج إلى دليل وليس صحته تحتاج إلى دليل. ولذلك قلنا تذكر مثل الزواج المدني مثلا، أنه هو بذاته عقده عند كل البشرية، إبطاله يحتاج إلى دليل وليس صحته تحتاج إلى دليل. ليش؟ لتمامية العقد على قضية أن العقد مأخوذ على نحو مفروض الحصول، إذا أخذ مفروض الحصول مفروض التحقق خلص ينطبق الحكم عليه، بس بشرط أن يتحقق. ولذلك أوفوا بالعقود، إذا تحقق العقد تم العقد يجب الوفاء. هذه قضية حقيقية مقدم وتالي. فإن مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود أو نحوه لا يرجع إلى أنه إذا فرض وجود عقد في الخارج يجب الوفاء به، لأنه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج والوفاء به بعدين، يعني مش لازم أنا أسوي عقد ثم أفي به. على خلاف صاحبنا اللي قال إنه بالنسبة للزكاة يجب تحصيل المال حتى أعمل صدقة بعدين، يعني الأمر بالصدقة يقتضي الأمر بتحصيل المال، وإلا أنه مقدمة. لا، هذه المقدمة تارة مأخوذة على نحو مفروض الحصول، يعني لو حصل المال وتصدق، مرة لا مأخوذة على نحو يجب تحصيلها سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية، ما لك إذا على فرض وجود. فإن مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود أو نحوه يرجع إلى أنه إذا فرض وجود عقد في الخارج يجب الوفاء به. طبعا هذه أمور بديهيات بس مهمة جدا في صياغة يعني الصياغة الفنية للإشكال، لأنه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج والوفاء به، مش هذا معناته. والثاني يعني غير الاختياري كالوقت والبلوغ والعقل، حيث إنها خارجة عن اختيار المكلف، إذا زالت الشمس فصلي، الحج أشهر معلومات، يعني إذا تم هذا فيصير واجب. وهذا يستحيل، هذه النقطة، هذا يستحيل تعلق التكليف به، هو مقدمة لكن ليس مقدمة مأخوذة على نحو لو حصل مفروض الحصول، مش معناته لازم تحصله، يعني اللي يستحيل تعلق التكليف به. هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ النائني رحمه الله، يقول حيث أنها خارج عن اختيار المكلف فلا تكون مقدورة له، ومن الطبيعي أن مثل هذه القيود إذا أخذت في مقام الجعل فلا محالة أخذت مفروضة الوجود في الخارج، أخذت في مقام الجعل، يعني أن المولى فرض وجودها أولا ثم حكم عليها، فرض وجودها فيعني معناته أن غير مكلف بها، إذا صارت، إذا سافرت فقصر، إذا سافرت فأفطر، إذا سافرت. ولذلك مثلا أحيانا من باب الفائدة أو الإسطراد، صلي صلاة الليل يجوز صلاتها مشي، أنت ماشي فيسقط اشتراط استقبال القبلة. فبعضهم ذكر أنه أيهما أثوب، الصلاة واقفا مستقرا أو الصلاة ماشية؟ نفس هذا ليس لا يدل على أنه أيهم في ثواب أكثر من الثاني، صلاة الليل فيها ثواب كذا. الآن إذا كنت ماشيا تصح الصلاة، إذا كنت واقفا تصح الصلاة، مش معناته أن أحدهما أثوب من الآخر إلا أن يؤتى بدليل من خارج، وصعب بهالموضوع ما أظنش في دليل، لكن إلا أن يؤتى دليل من خارج. بعبارة أخرى هذا الموضوع هالحكم بلو، هذا الموضوع له الحكم، هذا الحكم له. ومن الطبيعي أن مثل هذه القيود إذا أخذت في مفروض في مقام الجعل فلا محالة أخذت مفروضة الوجود في الخارج، يعني أن المولى فرض وجودها أولا ثم جعل الحكم عليها. ومرد ذلك إلى أنه متى تحقق وقت الزوال مثلا فالصلاة واجبة، ومتى تحقق البلوغ في مادة المكلف فالتكليف فعلي في حقه، وهكذا. وليس معنى إذا زالت الشمس فصلي وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت، حيث إنه تكليف بغير مقدور، بل معناه ما ذكرنا. تبوه لهذه، ليس يعني إذا زالت الشمس فصلي، عدم وجوب إزالة الشمس ليس لأنها غير مقدورة، يعني مش ليس من حيثية عدم القدرة، بل من حيثية أن مأخوذة مفروضة الوجود. هذه نقطة كثير مهمة على فكرة بكل الأحكام، كثير مهمة. ليس لأنها خارج اختياري الزوال فلذلك لا يجب. ولذلك لاحظوا أن هناك يعني الزوال قيد وجوب وقيد واجب، مش هيك؟ الطهارة قيد واجب، الزوال قيد وجوب، ليس لأنه غير اختياري ما بقدرش عليه، لا، بل لأنه أخذ مفروض الوجود في مقام الجعل. النقطة هذه رح كرر لما لها من أهمية، ما الزوال ليس يعني إزالة الشمس، إذا زالت الشمس فصلي، زوال الشمس لا يتعلق به حكم، لا لأنه غير خارج عن الاختيار، لا لأنه خارج عن الاختيار، بل لأنه أخذ مفروض الوجود.
وجود يعني بنحكي ذهنا ولا خارجا؟
حسب الوجود الذهني لا طبعا، يعني عادة الأحكام أفراد خارجية أو يعني مفروض هيك، يعني أفراد ذهني ما أعرف في شيء حكم جاي على الذهن. يعني أنا بقولك في بعض يعني بعض في الأفراد خارجية لا، لكن يعني الأفراد الذهني قد يجي في يعني بعض أحكام خاصة بالذهن، قبيل مثلا إذا واحد يقول يحرم تصور امرأة مش عارف شو إذا
معروف مثلا
إذا
مش على نحو القضية الحقيقية.
إيه القضية الحقيقية حسب موضوعها، يعني إذا طارت الموضوع هو القضايا الذهنية، طارت الموضوع هو القضايا الخارجية حسب الموضوع. بس ما القضايا الذهنية تشكلت الشكاة الذهنية مثلا ممكن على أي حال
هذا فعلا الاستطاعة خارج القضية كمان هون، ليش هلا ناخذ
يعني استطاعة خارج التكليف ليست لأنها غير اختيارية، هذا بده يقول هو، بل لأنها مأخوذة مفروضة الوجود في مقام الجعل.
بأي سبب؟
هو يعني الجاعل عندما جعل هو بيعرف السبب مش أنا، عندما جعل قال هذه بدي مأخوذة، إذا فرض الاستطاعة فبصير الحج واجب، إذا فرض الاستطاعة على فرض وجودها. على حال وأما صرنا طيب. وليس معنى إذا زالت الشمس فصلي وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت، ليس حيث أنه تكليف بغير المقدور، مش من هالباب، بل معناه ما ذكرناه، فإنه ما هو مقدور المكلف هو ذات الصلاة وإيقاعها في الوقت عند تحققه، أما تحصيل نفس الوقت فهو غير مقدور له فلا يعقل تعلق التكليف به. مش هاي معناته، يعني ليس عدم التعلق التكليف لأنه غير مقدور، بل لأنه مأخوذ مفروض الحصول، وإن كان هو غير مقدور، يعني ما أخذ مفروض الحصول تارة اختياري تارة غير اختياري، تارة مقدور تارة غير مقدور، مش هاي القصة يعني. وقد تحصل من ذلك أن كل قيد إذا أخذ في مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقل تكلف تعلق التكليف به سواء كان اختياريا أم لم يكن. غاية الأمر أن القيد إذا كان غير اختياري فلا بد من أخذه مفروض الوجود، لأنه خلال الحكيم لا يكلف بغير اختيار، لا بد من ذلك، بس مش لكن ليس هي الحيثية التي جعلت عدم تعلق التكليف به، الحيثية أنه مفروض الوجود وليس أنه غير اختياري، هي الحيثية. ومقامنا من هذا القبيل، فإن قصد الأمر إذا أخذ في متعلقه فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف ومفروض الوجود في مقام الإنشاء. إذا أخذ قصد الأمر في متعلق التكليف صار الأمر مفروض، يعني إذا فرض الأمر وعليه، إذا فرض الأمر تم الأمر وهيك صارت، وعليه لما عرفت من أن كل قيد إذا أخذ متعلقا للتكليف لمتعلق التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف مشروطا بفرض وجوده فرضا مطابقا للواقع الموضوعي، حيث أنه متعلق المتعلق فيما يهم في نفس الأمر فيكون الآخر فيلزم. فبس حتى خلص السطرين نخلص الموضوع، فيلزم حين عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه، وهذا خلف، ضرورة أن ما لا يوجد إلا بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه؟ فإن مرجعه إلى اتحاد الحكم والموضوع، وإن شئت قلت إن أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود لكوني خارج عن الاختيار، وعليه مش لأنه يكون خارج عن الاختيار دي الكلام، فعليه هل من يكون فيلزم محذور الدور، وذلك لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، وحيث أن الموضوع على الفرد هو نفس الأمر. إن شاء الله بكرة نكمل كلام لما فيه من فوائد يعني إن شاء الله عز وجل. يعني شوف إذا بتطلعوها في شيء يعني خلل بالتعبير أو لا، بكرة نشوف إن شاء الله عز وجل.